لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.
الصديق اللدود، كلمتين متعارضتين ممكن تسمى في اللغة الإنجليزية أوكسيمورون أو التضاد. كلمتين ما تجي مع بعض عادة لأنه معناهم متعاكس. الصديق اللدود. اليوم حنفاجئكم بأن الصديق اللدود هو الألم. الألم شيء مزعج لكنه ضرورة في حياتنا، وغير أنه ضرورة في حياتنا، كبت هذا الألم قد يسبب مشاكل كثيرة. كنت أعتقد زمان أنه الأفضل أن يتحمل الإنسان على نفسه ويكتم آلامه، لكن مع القراءات مع اللقاءات بناس زي الأستاذ أحمد المغازي وجدت أنه كبت الألم مشكلة كبيرة، دفنه في العقل الباطن مشكلة كبيرة، لأنه راح يظهر بعد كذا على شكل انفجارات، على شكل إسقاطات، على شكل اتهامات، على شكل كره للعالم. وهذا اللي ذكره كتاب The Shadow Effect اللي قدمنا فيه حلقة بعنوان ليالي الحنية. أستاذ أحمد اليوم راح يكلمنا بشكل مكثف عن الألم وعن دور الألم في حياتنا وكيفية تصريف هذا الألم بطريقة صحية. نترككم مع هذا الحوار مع الأستاذ أحمد المغازي، فأهلا بكم في ثاني حلقات يوغا ريتمات الموسم الثاني. مرحبا أستاذ أحمد، اليوم الموضوع والعنوان غريب شوية، عشان كذا خليني أبدأ وأسألك. اليوم وبكرة وبعده وبعده راح نعيش الألم، ما فيها تفاهم، طبعا درجات مختلفة، ظروف مختلفة، لكن راح نعيش الألم، وهذه واقعية، واقعية شديدة. كلنا نعاني من مشاكل بشكل يومي، عشان كذا بسأل أنا الحل إيش؟
أهلا بك أستاذ أنس. الألم والمعاناة ليها كذا بعد الحقيقة، يعني ليها بعد نفسي وليها بعد معنوي، وخلينا أقول لك حاجة مفاجأة، إن كلاهما مفيد. طبعا ده مش دعوة أبدا للتألم أو للغطس في بحر الغدر زي ما بعض الأغاني المنتشرة يعني بتقول، لكن في ناس بتحب أنها تعيش في دور الضحية، وأنا مش مع ده إطلاقا. وأنا بحاول أو يعني أتمنى أن احنا كلنا نتعامل مع الألم أنه هو زي المنبه أو زي الإنذار، لأنه الألم بينبهك وبيحذرك أن أنت تهاونت في إدارة مكونات كيانك كإنسان، وأنه في فرصة أنك تعيد نظر مرة تانية وتعيد هندسة هذا الكيان العظيم اللي هو مكون من القلب والروح والجسم والعقل. المعاناة بنسبة كبيرة في حالات كتير بتكون وليدة النفس، يعني مثلا شخص أصيب بتعب أو بمرض لا قدر الله، المعاناة بتحصل لما الشخص ده بيدخل في دور الضحية والشكوى، يقعد يشتكي ويقول أنا ليه حصل لي كده، أنا ليه أنا الوحيد اللي حصل الموقف ده، ليه فلان ما حصلوش الموقف ده، مع إن فلان شخص سيء وفلان شخص كذا وكذا وكذا، ليه أنا اللي اتحطيت في هذا الاختبار أو هذا الابتلاء مثلا. ومش بيركز على اللي المفروض يعمله، يعني مثلا يتبع نظام علاج معين أو يتبع حمية غذائية معينة أو ما شابه. الوعي هو اللي بيخلينا نبدأ نعيد إدراك هذه الابتلاءات أو هذه الاختبارات، وبيخلينا نفهم إن كل موقف بيحصل في حياتنا وكل حدث بيحصل لنا في الحياة في وراء حكمة معينة. الوعي أستاذ أنس هو حائط الصد القوي قدام المعاناة، قدام الشعور ان احنا في عندنا ضعف، انه في مؤامره ضدنا، زي ما انت عارف في ناس بتحب تعيش في دور نظريه المؤامره وان الناس متواطئه عليا والناس متكلبه عليا والحاجات دي كلها. الوعي هو حائط الصد امام هذه المعاناه.
طيب انا فهمت من كلامك انه التعبير عن الالم هو جزء من التشافي، صحيح كده؟
طيب خلينا نفرق ما بين التعبير عن الالم أو التعبير عن المعاناة وما بين كبت الألم وكبت المعاناة، تمام؟ والتشكي، يعني الكبت والتشكي الاثنين تقريبا واحد، لكن التعبير مختلف الحقيقة. يعني مثلا خلينا نقول إنه التعبير بكل الأشكال عن الألم بينهيه أو بيعالجه. عشان كده أي حد من الأشخاص اللي عندهم آلام نفسية أو جسدية لما يجي يطلب رأينا مثلا أو طب ممكن أعمل إيه أو أتصرف إزاي، بنصحه بممارسات خاصة من مثلا اليوجا، سواء تمارين حركية زي الأسانز مثلا أو تمارين التنفس البرانياما أو التأمل، لأنها شكل من أشكال التعبير عن الذات. عارف يا أستاذ أنس إنه نسبة كبيرة جدا من الآلام والاضطرابات والأمراض النفسية والعضوية بتكون بسبب إنه في كبت للتعبير عن الذات. يعني مشاكل كتير جدا جدا من المشاكل اللي احنا بنشوفها إنه الشاب ده أو الشابة دي، الطفل ده أو الطفلة دي، ما كانوش قادرين إنهم يعبروا عن نفسه، بينتج عنها آلام وأضرار جسدية رهيبة يعني، وبيبقى ليها تداعيات على يعني مع مرور الأيام ومع تقدم العمر بيكون ليها تداعيات كتير. عشان كده في معظم الحالات اللي بنقابلها بيكون عندها مشاكل، بنرجع نقول إنه محتاجين إنهم يتواصلوا مع الطفل الداخلي أو الانر تشايلد، اللي محتاج إن هو يتواصل مع عقلية الطفل اللي كان عنده كبت، عقلية الطفل اللي كان لما يجي يتكلم نقول له اسكت ما تتكلمش، عقلية الطفلة اللي لما كانت تقول أنا نفسي أطلع مثلا مضيف الطيران او نفسي مثلا الف العالم او نفسي كذا، فنقول لها لا البنت ملهاش الا بيت جوزها، او اسكتي يا بنت ما تتكلميش دلوقتي، وزي الموروث الشعبي اللي موجود في الوطن العربي للاسف. طبعا كل ده بيؤثر على بناء شخصيه الطفل وبيخلي الطفل الداخلي طفل داخلي معتل، وان لم يظهر ذلك عليه يعني مع الوقت الطفل الداخلي ده لما يكبر يبقى شاب كده جميل او تبقى فتاه جميله كده عروسه كبيره، بيبقى عندها نوع من الخوف، عندها نوع من قلة الثقة بالنفس، عندها نوع من الآلام المختزنة في ذاكرتها وفي نفسيتها، فده أكيد بيأثر على حياتها أو حياته في جوانب كتيرة جدا. وأعتقد أنه برضو إحنا محتاجين نعيد نظر في يعني تعاملنا مع أطفالنا على جانب آخر يعني، أو في معرض الحديث محتاجين إحنا نعيد تعاملنا مع أطفالنا إلى بساطة، إلى رفق، إلى رحمة، عشان نقدر إن إحنا نبقى متأكدين ومرتاحين لمستقبلهم لما يكبروا إنهم هيطلعوا أشخاص أسوياء قادرين على التعبير عن نفسهم بشكل كويس وبشكل قوي، ونبعدهم عن المشاكل اللي ممكن تحصل من الكبت الشعوري أو من الكبت للتعبير عن الذات.
أبو حميد، أعتقد إنه يسموه common sense، حس عام. الجميع مؤمن بأنه النفسية حتأثر في الصحة، والصحة أو المرض راح يأثر في النفسية، في علاقة بينهم، الجميع مجمع، تقريبا الكل مجمع على هذا الشيء. لكن العلم الآن بدأ يتكلم عن مفردة أو نوع من العلوم اسمه psychosomatic diseases، الأمراض النفس جسدية، وهذا الشيء طمني كثير، لأنه أكد أنه إذا صلحنا نفسياتنا صحتنا حتتصلح وهكذا. لكن اليوغا، هل اليوغا يعني تكلمت تقاطعت مع هذا الكلام، مؤيدة أو رافضة؟ أنا عارف أنه موضوع شائك، خاصة أننا حنتكلم عن الطاقة وعلوم الطاقة اللي عليها لغط كبير. أبا أسمع وجهة نظرك أستاذ أحمد.
تمام، خلينا أقول برضو يعني تعقيبا على هذا السؤال وألحقا بالسؤال السابق، أنه التعبير عن ذواتنا ده ضرورة يعني زي الأكل والشرب بالضبط، دي حاجة. الحاجة التانية كمان انه لازم التعبير يا جماعة مش لازم يكون يعني بصيغة معينة او بشكل معين، يعني الكتابة تعبير عن الذات، الغنى تعبير عن الذات، التمثيل تعبير عن الذات، الحركات الراقصة والحركات الإيقاعية تعبير عن الذات، اليوغا تعبير عن الذات، الرياضة تعبير عن الذات، كل دي أدوات بتساعدنا إن إحنا نعالج الألم النفسي والألم الجسدي على حد سواء. زي ما لسه حضرتك بتقول، فعلا في أمراض كتيرة جدا، والنسبة يعني مش عايز أقول إنها تتخطى 80% أو 90% كمان بالمية من الأمراض والاضطرابات النفسية بيكون سببها نفسي، زي ما يطلق عليه السايكوسوماتيك ديزيزز أو السايكوسوماتيك ديسوردرز، اللي هي الاضطرابات النفسية الناشئة عن مشاكل جسدية. الاتنين بيأثروا على بعض زي ما كنا قلنا قبل كده، الجسد الفيزيائي اللي هو المانومايا كوشا، الجسد الفيزيائي اللي هو الانمايا كوشا، والجسد الشعوري اللي هو المانومايا كوشا، الاثنين في بينهم تواصل وفي بينهم تأثير متبادل سواء بالإيجاب أو بالسلب، يعني زي ما بيقولوا كده أو زي ما رؤية في الحديث الشريف، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، نفس القصة بالضبط، يعني الجسم وحدة متكاملة بينها وبين بعض. فأكيد يعني فكرة الطاقة الحيوية أو علوم الطاقة أو الشاكرز أو هذه المصطلحات بتثير حفيظة البعض إنها ملهاش يعني ملهاش مقابل علمي. فخلينا نقول إن إحنا مش هنتكلم خالص في الفلسفة، خلينا نتكلم في الحقائق اللي موجودة اللي اتكلم عليها أطباء أو اتكلم عليها متخصصين في مجال مثلا زي الكينسيولوجي، علم حركة الإنسان مثلا، أو البايوميكانيكس. خلينا نقول إنه هذا الجسم اللي بيتحرك وبيتفاعل وبيؤدي حركات معينة أو بيؤدي وظائف معينة، خلينا نقول إن ليه وقود، وهذا الوقود بيبقى موجود في الدم. الدم موجود فيه أكسجين طبعا، وبيبقى موجود فيه هرمونات طبعا، وبيبقى موجود فيه حاجة اسمها موصلات عصبية. كل هذه المكونات بتخلق تفاعلها مع بعضها بيخلق تيار كهربي، بيخلق طاقة. فخلينا نقول انه التشي او الكي او البرانا، كل هذه المصطلحات الشرقية القديمة ملناش دعوة بيها، احنا بنتكلم دلوقتي على انه في نسب معينة للموصلات العصبية وللهرمونات موجودة في دم الانسان او موجودة في جسم الانسان. اذا اختلت هذه النسب أو إذا اختلت هذه المكونات الكيميائية بيحصل مشاكل سواء نفسية أو جسدية. الشاكرات أو عجلات الطاقة أو مراكز الطاقة اللي موجودة في جسم الإنسان، هم العلوم القديمة أو الفلسفات القديمة بتقول إن هم 7، لكن لما نيجي نشوف الطب الحديث أو العلوم الحديثة لما بدأت تدرس الإنسان كالتشريح مثلا أو كده، هنقول إنها بقت الشاكرات دي بقت مرتبطة أكتر بالغدد الصماء اللي موجودة في جسم الإنسان. وكل غدة زي ما احنا عارفين بتفرز نوع معين من الهرمونات أو نوع معين من المواد الكيميائية اللي بتساعد الأعضاء الداخلية أنها تؤدي وظيفتها بأفضل شكل ممكن. فحنلاقي مثلا أنه الأشخاص اللي عندهم مشاكل في التعبير عن الذات بيبقى دايما عندهم ارتباط نوعا ما بنسبة كبيرة، نسبة أكتر من 70%، عندهم مشاكل في الغدد الدرقية، الغدد اللي موجودة في منطقة الحنجرة بيبقى في عندهم مشاكل فيها، انخفاض أو اضطراب في إفرازات الغدة الدرقية. الناس اللي بيعانوا من نوبات هلع أو بيعانوا من الخوف والقلق والتوتر بنحس أو بيحسوا بألام في محيط منطقة المعدة، وبيبقى في عندهم اضطرابات في إفرازات الغدة الكظرية اللي هي الغدة الجركلوية، وهكذا. يعني اضطرابات الهرمونات أو اضطرابات إفرازات الهرمونات أو نسب الموصلات العصبية في جسم الإنسان، انخفاضها أو اضطرابها بيؤثر على الحالة النفسية وبيؤثر بالتبعية على الحالة الصحية والجسمانية. التواصل ما بين المكونات دي كلها تواصل وثيق جدا، وزي ما قلنا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسائر الحمى، يعني في وحدة متكاملة شغالة بتخدم أو بتساعد بعضها. فلو حصل أي عضو من دول حصل فيه خلل، الأعضاء التانية كمان بتتعب وبتتأثر. فخلينا نتفق أنه تمارين زي الأسانز اللي هي وضعيات الحركية في اليوجا بتعيد ضبط التدفق بتاع الهرمونات والموصلات العصبية في جسم الإنسان، بحيث إن هو يبدأ يعمل عملية تسارع للتشافي أو يبدأ يعمل عملية تسارع لإن الجسم يعيد بناء ما تهدم أو ما تم تلفه منه بشكل أسرع. عشان كده أطباء كتير جدا سواء نفسانيين أو أطباء متخصصين مثلا في أمراض القلب أو أمراض الصدرية والرئة وما شابه ذلك، بينصحوا بتمارين التنفس مثلا أو بينصحوا بالتمارين الحركية، لأنها بتساعد بشكل كبير أن الجسم يعيد ضبط الهرمونات والموصلات العصبية جواه، أو بيعيد الضبط الطاقي الطبيعي في جسم الإنسان.
جميل جدا أبو حميد، الكلام في مسائل الطاقة ما حينتهي، احنا هنخصص له حلقات إضافية إن شاء الله في يوغرت مات، وحنتكلم عنه في صالون ساندويتش ورقي اللي بدأ ولن يتوقف إن شاء الله، لكن حتشوفه بحلة جديدة أفضل وأفضل بحول الله
إن شاء الله. بإذن الله نعدكم أن ده يكون يعني تماشيا مع المنهج والاستراتيجية اللي احنا ماشيين بيها في يوغرت مات وماشيين بيها في ساندويتش ورقي، أنه نساعد مستمعينا ومتابعينا أن هم يعني يجيدوا فن التعبير عن أنفسهم، لأن ده أحد أهم الوسائل للوصول إلى السعادة والحياة المتزنة اللي بنعيشها بسعادة وبنعيشها بذكاء وبتوازن.
والأهم أستاذ أحمد، أنا عجبني كثير كلامك عن طرق التعبير عن الألم بطريقة خلينا نقول إيجابية شوية، الرسم، الشعر، وسمعت منك شوية طرق غريبة ما حنعلن عنها اليوم، لكن أتمنى أنك تخصص لنا حلقة سبيسيال خاصة جدا عن موضوع التعبير عن الألم بطريقة إيجابية، بطريقة خلاقة. تعدنا إن شاء الله أستاذ أحمد بهذا الشيء. وأستاذ أحمد خلينا نعرف كمان المينيو اليوم، إيش عندنا أطباق اليوم؟
النهاردة إن شاء الله حيبقى في عندنا سيلف هيلينج ميديتيشن أو تأمل التشافي الذاتي من الألم. هنشرح فكرة الألم أو ما هي الحكمة من الألم، وهنعمل تأمل إن شاء الله يكون مفيد إن احنا نتحرر من الألم النفسية. وكمان هنشرح مجموعة من تمارين اليوجا الحركية اللي هي الوريور بوزز أو مجموعة تمارين المحارب زي ما بنسميها باللغة العربية، وإن شاء الله انتظروا الفيديو بتاعها على تويتر، يعني هنشرحها بالجمل كده البسيطة بالكلمات، وبإذن الله هينزل فيديو تفصيلي ليها، فيديو بسيط خالص بحيث إن احنا نعملها كل يوم الصبح. وكمان هيكون معانا إن شاء الله أكلة بقى من أكلة بسيطة كده من المطبخ الأيرفيدي، بنعملها كوجبة فطور سريعة عشان نبدأ بها يومنا بطاقة ونشاط، وإن شاء الله تكون لذيذة وتعجبكم بإذن الله.
وإحنا بنتكلم عن فكرة الألم وكيف نحول هذا الألم إلى أمل، ممكن يظهر قدامنا دلوقتي وإحنا بنتكلم وبنفكر مع بعض بصوت عالي ملفات من الماضي أو تجارب من الماضي، أفكار وخواطر وذكريات ليست هي الأفضل، ربما كان شعورنا بالضعف فيها هو الغالب على الصورة، أو شعورنا إن إحنا محتاجين دعم ولكن لم نجد الدعم الكافي، ممكن شعورنا ان احنا قليل الحيلة او مش قادرين نواجه هذا الضغط النفسي او هذا الضغط العصبي او هذا الحدث اللي احنا مرينا بيه او هذه التجربة اللي احنا مرينا بيها. لكن خلينا نتفق انه دفن هذه الذكريات بدون معالجة دقيقة هيكون له اثر سلبي كبير علينا في حياتنا. وخلينا نتفق انه النهاردة هنستعير روح المحارب و عقل المحارب وقلب المحارب وكذلك جسد المحارب. وضعية المحارب هي من أشهر الوضعيات في اليوجا، ومن أكثر الوضعيات التي تلقى قبولا، ولأنها بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت بتركز على مجموعة من الأجزاء العضلية أو المكونات العضلية وكذلك مجموعة من التشاكرز أو مجموعة من مراكز الطاقة المهمة جدا في جسم الإنسان، وبتساعد الإنسان إنه هو يقلل من إفراز الأدرينالين والكورتيزول اللي بيسببوا حالة الخوف أو حالة الشعور بالضعف أو حالة القلق أو حالة التوتر. وكمان بيساعد هذه التمارين أو هذه الوضعيات الخاصة بالوضعية المحارب بتساعد الإنسان إنه هو يعيد الاتزان لإفرازات السيروتونين والدوبامين، وهما من المواصلات العصبية الرئيسية والمهمة جدا في تحسين المزاج العام وفي تحسين الحالة النفسية للإنسان. وضعية المحارب أو الوريور بوز أو باللغة السنسكريتية القديمة فيرا بادراسانا، وهي من أفضل الوضعيات زي ما قلنا ومن أسهلها. بنحاول إن احنا نثني القدم اليمنى بنسبة أو بدرجة 90 درجة ونمدد القدم اليسرى للخلف، ثم نرفع اليدين إلى أعلى كأننا نشير إلى السماء بأطراف أصابعنا وننظر أمامنا. الشكل ده بيساعد العمود الفقري إنه هو يكون مستقيم، وبالتالي بيساعد ثلاثة من أهم المراكز الطاقية الموجودة في الجسم، الشاكرا التاج أو الكراون شاكرا المسؤولة عن تنظيم الهرمونات بشكل كبير في الجسم، وهي الغدد الصماء الموجودة في الرأس زي الغدة الصنوبرية مثلا، وكذلك بيساعد على استقامة العمود الفقري زي ما قلنا واستقامة الكتفين مع تقوية عضلات الكتفين. الفكرة العامة في هذه الوضعية أن هي بتعزز الشعور بالقوة، وبتعزز الشعور بالقدرة على المواجهة، وبتعزز الشعور بإمكانية الثبات والصمود، لأن إحنا بنؤدي هذه الوضعية لمدة مثلا حنقول من 10 ثواني إلى 15 ثانية وأكثر ربما، يعني لو في إمكانية أن إحنا نعمل ده لوقت أطول ده مفيش فيه مشكلة خالص أن إحنا نعمله. الوضعيات بتاعت الوريور بوز إن شاء الله إحنا هنشرحها بشكل مرئي، تقدر تشوفوه إن شاء الله في فيديو بسيط، هنشرح وريور بوز 1 و 2 و 3 لأن هما 3 variations أو 3 تنويعات، كل يوم هنحاول إن إحنا نعملهم لحد ما نلتقي في الحلقة المقبلة. ياريت نحاول إن إحنا لا نقصوا على أنفسنا، يعني لو قدرنا إن إحنا نعمل 5 ثواني في كل وضعية، 10 ثواني في كل وضعية، بحد أقصى 15 ثانية في كل وضعية هيكون عظيم جدا. وأتمنى إن أنتوا تكتبوا لنا الفيدباك، انطباعاتكم عن التمرين ده بعد ما قمتم بتأديته، شعور الخوف أخباره إيه، شعور قلة الحيلة أخباره إيه، إحساسكم بالثقة والقوة أخباره إيه، لأن ده مهم جدا في تكوين رؤية ووعي ذاتي قوي. أهلا بيكم مرة تانية. اتفقنا في الموسم ده من يوجا رتمات إن إحنا هنركز كل حلقة على مجموعة من المفاهيم والأفكار والتطبيقات الخاصة بالأيورفيدا أو علم الحياة. النهاردة هنتكلم على 3 دوشز، وهي القوة الثلاثة المكونة للأنماط الصحية الخاصة بالإنسان. كل حد فينا له نمط صحي ونمط جسدي مختلف تماما عن الآخر، زي بصمة الأصابع بالظبط. النهاردة لما نيجي نتكلم على القوة الثلاثة أو 3 دوشز عندنا 3 أنواع. النوع الأول هو قوة الكافة، وهي مزيج ما بين عنصري الماء والنار، والشخص الذي تكون غالبة عليه قوة الكافة يكون شخص متفهم، محب، يجيد التواصل مع الآخرين، ولكنه يميل أحيانا إلى أن يكون منعزل، وهو شخص كذلك قليل الحركة ويحتاج إلى أن يزيد من حيويته وتفاعله مع الأنشطة الحركية، لكن هو يميل إلى الأنشطة الذهنية أكثر. هؤلاء الأشخاص في تركيبتهم الجسمانية يكون في قوة وثقل في العظام والأسنان أو المكونات الصلبة لأجسامهم. النوع الثاني أو القوة الثانية هي قوة بيتا، وهي مزيج ما بين عنصري النار والماء، ويكون الشخص ده تضغى عليه الحيوية وتضغى عليه الحركة، ويفضل الأنشطة الحركية واللي فيها تفاعل جسدي، ويتميزوا ببنية رياضية وعندهم كذلك قدرة على التمطط، أو يعني عندهم قدرة على الاستطالة بالعضلات وعندهم مرونة، لكنهم نفسيا يميلوا إلى الغضب، نفسيا يعني عندهم حدة في الرؤية وقليلي الصبر بعض الشيء، وأحيانا ينتقدوا الآخرين بشكل مستمر لأنهم شخصيات يعني تميل إلى التسلط شوية، أو شخصيات تميل إلى القيادية بعض الشيء. النوع الثالث وهو قوة فاتا، وهي خليط ما بين الهواء والأثير أو الفضاء. بشكل عام يكون الشخص ده تضغى عليه قوة فاتا، هو طويل القامة يعني نحيل الجسد، وزنا بيكون خفيف، حركته بتكون عالية، يعني شخص يميل الحركة وبيحب الحركة، ولكنه غير منظم أو يميل شوية إلى العشوائية في تصرفاته، وهم أحيانا أشخاص مبدعون ولكن على المستوى النفسي هم أشخاص متقلبي المزاج، وأحيانا يقع تحت تأثير التوتر العصبي والتوتر النفسي بشكل دائم، ويفضل أن هم يكثروا من الأنشطة الخاصة بالاسترخاء الجسدي والفكري زي التأمل بأنواعه المختلفة. النهاردة إحنا بندي إطار عام حوالين الـ 3 دوشرز أو المكونات أو الأنماط الصحية الجسدية الموجودة في علم الأيرفيدا، لكن المرات القادمة إن شاء الله هنحاول إن إحنا نغوص أكثر وندي معلومات أكثر حوالين هذه الأنماط. خلونا النهاردة نحضر مع بعض وجبة إفطار بسيطة وسهلة مكونة من الشوفان وثمرة الموز وعسل النحل الأبيض. هنجيب 5 ملاعق من الشوفان، 5 ملاعق كبيرة من الشوفان، وحنضيف ليهم قطع ثمرتين من الموز، ونضع عليهم كوب من الحليب الحيواني خالي الدسم أو كوب من الحليب النباتي سواء الصويا أو اللوز، ونضيف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونمزج هذا الخليط جيدا ونتناوله بالهنا والشفاء. ده مكونات بسيطة وسهلة هتدينا إحساس بالشبع لمدة 6 ساعات، هتدينا طاقة إن إحنا نبدأ يومنا بقوة ونشاط، وحنستمتع بيوم هادي وإحنا فايقين ومركزين، وحتبقى طاقتنا عالية حتى وقت منتصف اليوم تقريبا.
مرحبا بكم في هذه الدقائق التي تعطينا الهدوء والتناغم والسكينة لكي نعزز طاقة الشفاء في مكونات كياننا كإنسان متوازن. مؤكد أن رحلة الحياة ليست سهلة، قد تقابل في معاركها تحديات كثيرة وفي بحارها موجات هادئة أو هادرة، لكنك كربان لسفينتك أو كمحارب حكيم عليك أن تتوقف للحظة وتتشافى من معاناتك. إن الألم صديق لدود ومعاناتك هي العدو. حان الوقت لتتدفق في كيانك طاقة الشفاء من هذا الألم. لنختر مكانا هادئا خاليا من المقاطعات، ونعقد أصابعنا السبابة والإبهام، ونجعل الأصابع الباقية مستقيمة قدر الإمكان ولكن باسترخاء، لنجلس بهدوء وسكينة من دون شد لأي أجزاء من أجسادنا، لتكن أجزاء أجسادنا ساكنة، هادئة، مطمئنة، لنركز وعي عقولنا على متابعة التنفس، ولنستشعر تدفق الهواء من الأنف إلى الحلق، ثم رئتين، ثم لآخر نقطة في البطن، ثم الزفير القوي من آخر نقطة في البطن إلى الرئتين إلى الحلق إلى الفم خروجا. لنكرر هذا التتابع: شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق، زفير. إننا نسمع صوت تنفسنا، نستشعر حضورنا هنا والآن، نمتن لنعمة التنفس ونعمة السكينة هنا والآن. أفكارنا، علاقاتنا، تجاربنا تتناغم معنا بهدوء وسلاسة. إنني أركز أفكاري أنني مخلوق بإعجاز من الله، بسكينة أمضي نحو السلام والتناغم، أتلمس طريقي وأستشعر الراحة والاكتفاء والسلام، بإدراك ووعي وتركيز أستشعر السكينة، أستشعر روح الله ولطف الله وعطف الله. إنني ممتن لهذا الألم الذي أنبت في داخلي أملا، إنني ممتن لهذا الألم الذي فتح لي رؤية في اللطف والعطف الإلهي. إنني أتنفس لطفا وعطفا. مع كل تنفس يتحقق في كياني تشاف وتعاف ومزيد من التناغم والسكينة لأفكاري وعلاقاتي وتجاربي وإنجازاتي. إنني أتنفس لاستشعار الراحة والاكتفاء والسلام، أتنفس لأحيا حياة زكية طيبة.
لأن الحياة حلوة ولأنها نستحق إن احنا نفهمها. خليك معنا في يوجا ريتمات.